وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
التهابات المعدة المزمنة. إن التجربة التي أجراها الدكتور بايمونت ترينا كيف تسبب الكحول التهابات المعدة. إن الاستمرار في شرب الكحول يؤدي إلى حرض خلايا المعدة وموتها، وبموت هذه الخلايا تقل إفرازات المعدة من البابسين كما تقل إفرازات حامض الهيدروكلوريك، ولهذا الحامض فوائد عديدة، فهو يساعد على هضم المواد البروتينية كما يقتل كثيرا من الميكروبات التي نبلعها مع طعامنا، كما يؤدي نقص هذا الحامض إلى خلل في إفراز العامل الداخلي المهم في امتصاص فيتامين B12 من الأمعاء الدقيقة، ويؤدي نقص امتصاص فيتامين B12 إلى فقر الدم الخبيث، وهي أنيميا فقر دم شديدة تنقص فيها كرات الدم الحمراء إلى 1,000,000 في كل سنتي بدلا من 5,000,000، كما يقل الخضاب الهيموجلوبين إلى 3 أو 4 جرامات في كل 100 سنتي من الدم بدلا من 15 جراما عند الشخص السوي، وتكون مصحوبة بشحوب شديد وتسارع في النبض وهبوط بالقلب، كما أن هذه الأنيميا الحادة تكون مصحوبة بإصابات بالغة في الجهاز العصبي تشبه التي ذكرناها عن إصابات البلاجرة، أي يصاب المخ كما تصاب المسارات الهرمونية وتسبب شللا علويا حركيا، كما تصاب الضفائر الخلفية التي تحمل إحساسات الوقوف وإحساسات العضلات وتفقد الأحاسيس العميقة، كما تصاب الأعصاب بالتهاب الأعصاب المتعدد. وباستمرار هذه الالتهابات في المعدة تضمر الخلايا وتموت، ويسمى ذلك التهاب المعدة الضموري، وتكون الأعراض فقدان الشهية والقيء المتكرر مع الغثيان والإحساس بالحموضة مع آلام في أعلى البطن، كما يصاب المرء بسوء الهضم ويشعر المريض بالانتفاخ بعد أي وجبة مهما كانت بسيطة، كما تنتابه حالات إسهال شديد تتناوب مع حالات إمساك، وتكون هذه مصحوبة بالتهاب اللسان وبخر الفم، كما تكون مصحوبة عادة بالتهاب المريء. وينتاب المريض حالة من الكآبة والضيق ناتجة عن شرب الخمور وتأثيرها على الجهازين العصبي والهضمي. ورغم تقدم المرض إلا أن المريض يشفى في الغالب تماما بعد أن يقلع عن شرب الخمور، ولكن إذا استمر المريض في تناول الخمور فإن الالتهابات المزمنة بالمعدة قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة. سرطان المعدة. إن هذا المرض الخبيث هو أكثر ما يكون انتشارا في اليابان ثم في أوروبا، وقد وجد أن قرحة المعدة المزمنة تؤدي في إزمانها في بعض الحالات إلى التحول السرطاني، كما أن التهاب المعدة الضموري المزمن قد يؤدي كذلك إلى ظهور هذا المرض الخبيث. وقد رأينا أن أهم أسباب التهاب المعدة الضموري هو تناول الكحول بصورة مزمنة، ونحن نعرف أن قرحة المعدة تكثر عند متناول الكحول، وهكذا نجد الكحول سببا غير مباشر لهذا المرض الوبيل الخطير، إذ أن المصاب به لا يعيش أكثر من عام منذ بدء الأعراض مهما كان العلاج إلا فيما ندر، وليس معنى هذا أن غير المدمنين لا يصابون بهذا السرطان. واستئصال المعدة هو الإجراء الوحيد الممكن، ولكن ربع الحالات فقط يمكن أن يتم فيها هذا الإجراء عند عرضها على الطبيب، ومع هذا فإن 15% فقط من الحالات التي يتم فيها الاستئصال بنجاح هم الذين يعيشون لمدة 5 سنوات. أما إذا كان المصاب في سن 30 أو أقل فإن العلاج يكون ميؤوسا منه، ولا يكاد يوجد أي أمل في شفائه لا بعملية الاستئصال ولا بغيرها. قرحة المعدة والـ12. إن هناك أسبابا عديدة تساهم في تكوين قرحة المعدة أو الـ12، ولا شك أن هناك استعدادا وراثيا مع وجود عوامل القلق والضيق يضاف إليها الأغذية الحريفة. ومن المعروف أن الكحول كمادة حريفة مصحوبة مع الإكثار من التدخين والانفعالات النفسية الشديدة التي تصاحب الإدمان تؤدي إلى قرحة المعدة أو الـ12. فالكحول تزيد من إفراز مادة الجستيرين التي تزيد من إفراز حامض الهيدروكلوريك كلور الماء المؤدي إلى القرحة. ومما يزيد الطين بلة أن شارب الخمور يضطر لتعاطي كميات كثيرة من الأسبرين ومشتقاته ليخفف من أثر الصداع الذي يصيبه في كل صباح إثر ليال حمراء يقضيها في صحبة الكاس والطاس. والإسبرين والبيتوزلدين والكورتيزون ومشتقاتها هي من العقاقير التي تسبب القرحة عندما لديه الاستعداد، وتجعلها مزمنة عندما أصيب بها، كما أنها تؤدي إلى مضاعفاتها من نزف وانثقاب مؤديين إلى الحتف والهلاك. ولذا فإن علاج مرض القرحة المعدة والاثنى عشر يتلخص في الامتناع البت عن شرب الخمور والإقلال من التدخين أو الامتناع عنه والإقلال من شرب القهوة والشاي وتجنب المواد الحريفة مع الأكل، مع الامتناع عن السهر والإرهاق الشديد وتجنب الانفعالات النفسية الشديدة قدر الإمكان. ولا بد من الإكثار من شرب اللبن، فهو علاج وغذاء. وهكذا نرى أن الخمر هي أحد أهم أسباب أمراض الجهاز الهضمي، ويعتبر الإقلاع عن شربها البتة أحد الأركان الهامة في البناء العلاجي لهؤلاء المرضى. فإذا كنت من أولئك الذين يشربون الخمر، فبادر إلى تركها قبل أن تصبح إدمانا وتعتريك الأمراض والعلل من كل جهة، وتخسر بذلك صحتك ومالك وعقلك، وباختصار قبل أن تخسر آخرتك ودنياك. الخمور والتهابات الأمعاء الدقيقة والغليظة. تسبب الخمر تهيجا في الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي ابتداء بالفم وانتهاء بالأمعاء الدقيقة والغليظة، ويؤدي ذلك إلى احتقان الأمعاء، كما قد يؤدي مع الإزمان إلى تقرحها. ولذا تسبب الخمر نوبات إسهال وإمساك، كما أنها تسبب سوء هضم وسوء امتصاص للغذاء، فيقل امتصاص المواد البروتينية كما يقل امتصاص الفيتامينات. وقد ذكرنا آنفا أن امتصاص فيتامين بي 12 من الأمعاء الدقيقة الصائم يقل جدا نتيجة نقص العمل الداخلي، كما يقل امتصاص الفيتامينات الأخرى. أما أولئك المرضى المصابون بالتهابات الأمعاء الدقيقة والغليظة نتيجة الطفيليات مثل الأميبا أو البلهارسيا، أو نتيجة أي مرض آخر مثل تقرحات الأمعاء، فإن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة الالتهاب والاحتقان ويزيد الطين بلة. ولذلك فإن الأطباء في جميع أصقاع الأرض متفقون على نصح هؤلاء المرضى بالابتعاد عن الخمور. الكحول والبنكرياس. إن البنكرياس غدة هامة متصلة بالجهاز الهضمي، وتقع في أعلى البطن خلف المعدة، وهو مكون من شقين. غدة متصلة بالجهاز الهضمي بقناة البنكرياس التي تصب في الاثنى عشر قريبا من فتحة القناة المرارية التي تحمل إفرازات الكبد إلى الاثنى عشر. وهذه الغدة تفرز مجموعة من الأنزيمات مثل التريبسين لهضم المواد البروتينية، والإيميليز لهضم المواد النشوية، واللايبيز لهضم المواد الدهنية عند وصول الطعام إلى الاثنى عشر، وذلك بطريقتين: ألف بطريق العصب الحائر، ب يتكون هرمون في الاثنى عشر عند ملامسة الطعام له، وكلا هذين يؤثر في غدة البنكرياس لتفرز الانزيمات الهاضمة التي تصب في قناة البنكرياس ومنها الى الاثنى عشر. ثانيا غدة صماء مكونة من جزائر لانجرهان وفيها مجموعتان من الخلايا: الف خلايا 1 وهي تفرز مادة الجلوكاجون، وهذه مسؤولة عن تحويل السكر المختزن بالكبد إلى سكر عنب جلوكوز جلايكوجين كلوجوكان جلوكوز. ب خلايا بي وهذه تفرز مادة الأنسولين الهامة التي بدونها لا يدخل السكر إلى الدم إلى الخلايا ولا يحترق. ونقص مادة الأنسولين يؤدي إلى مرض البول السكري المعروف. فكيف تؤثر الكحول على البنكرياس؟ التهاب البنكرياس الحاد الدموي. وهذا المرض جد خطير، ويؤدي إلى نخر وموت خلايا البنكرياس مع نزف شديد فيه. ولست أزعم أن شرب الخمور هي السبب الرئيسي لهذا المرض، فقد وجد أن 50% من هذه الحالات تقريبا تحدث بعد نوبات التهاب المرارة أو وجود حصن فيها. ولكنه قد لوحظ أن كثيرا من هذه الحالات تحدث بعد نوبات انغماس في شرب الخمور. والكحول تسبب الاحتقان والأديمة انتفاخ ثم تتنكرز نخر وموت الخلايا. والنخر يؤدي الى افراز انزيمات البنكرياس المختزنة في الخلايا، وكما ان هذه الانزيمات هاضمة فتقوم بهضم خلايا البنكرياس كما تهضم الاوعية الدموية فتنفجر. كما يؤدي انزيم لايبز الى هضم المواد الدهنية الموجودة في البريتون، ويحتوي الغشاء البريتوني على في هذه الحالة على سائل دموي وخاصة في الجيب الاصفر. كما تتكاثر الميكروبات وخاصة من المجموعات العصويات المعوية. الاعراض: يشكو المريض الما حادا مفجئا مفزعا في اعلى البطن، ويستمر الالم دون هوادة، ويزداد مع كل دقيقة تمضي، وينتشر الالم الى الظهر في الجهة المقابلة لاعلى البطن، ويبدأ القيء المتكرر حتى يفرغ المريض كل ما في جوفه حتى الصفراء، وتكون البطن منتفخة وحساسة جدا لأي لمس، وتتوقف حركة الأمعاء فلا تسمع لها وقعا، كما ترتفع درجة الحرارة عند المريض ويسرع نبضه، أما ضغط الدم فينخفض، ويكون بالجلد آثار زرقية خفيفة مع يرقان بسيط، ويصبح التنفس عسيرا لعدم قدرة الحجاب الحاجز على الحركة. كما تكثر الالتهابات الرئوية، ويصاب القلب بالوهط هبوط القلب، وتصبح الوفاة قاب قوسين او ادنى. وللأسف فان معظم المرضى قد يلاقون حتفهم حتى قبل نقلهم الى المستشفى، كما ان كثيرا منهم يلاقون نهايتهم في المستشفى نفسه رغم العلاج، ولكن عددا ليس بالقليل يشفى بالعلاج السريع الدقيق. ويعطى المريض محلول الملح مع الجلوكوز، كما يعطى محلول التراسليولول، وتعالج الصدمة والآلام بالمسكنات، وقد نضطر لإعطاء المريض حقنة مورفين. كما يعطى المريض مضادات حيوية وأكسجين لمساعدته على التنفس. وبعد إنقاذ المريض يمنع من شرب الكحول البتة، ويشرح الطبيب للمريض الأخطار المحدقة به إذا هو هم بشرب الكحول. التهاب البنكرياس تحت الحد. وتشبه الأعراض هنا الأعراض السابقة التي تحدث في الالتهاب الحاد، إلا أن حدتها أخف، كما تكون نوبات الألم كل ساعتين أو ثلاث وليست مستمرة كما هي في الالتهاب الحاد، وعادة ما تحدث بعد تناول وجبة من الطعام بساعتين. ويكون العلاج كسابقه، ويمنع المريض من شرب الخمور، كما ينصح بالإقلال من الدهنيات، وتعالج أمراض المرارة إذا كانت موجودة، وخاصة الحصوات المرئية التي كثيرا ما تصاحب هذا المرض. التهاب البنكرياس المزمن. إن التهاب البنكرياس المزمن يحدث عادة بعد الالتهاب الحاد، ومن أهم أسبابه شرب الخمور، كما أن هناك أسبابا أخرى هامة منها التهاب المرارة المزمن. ويصاب المريض بسوء الهضم الدائم مع آلام متكررة في أعلى البطن، وعادة ما تكون بعد الأكل بساعتين. كما قد يصاب المريض باليرقان الصفراء، وتكون نوبات الألم حادة في الجزء الأعلى الأيسر من البطن، وتحت الضلوع اليسرى ملتفة إلى الخلف باتجاه العمود الفقري. ولا يسكن الألم إلا بحقن المورفين ومشتقاته، وبالفحص المعملي للبراز نجد أن الدهون كثيرة، وأن المواد الغذائية من بروتين ونشا لم تهضم. ويكون أهم جزء في العلاج الوقائي هو الامتناع عن شرب أي نوع من الخمور البتة. كما تعالج أمراض المرارة إن وجدت، ويعطى المريض الأنزيمات الهاضمة أثناء الطعام على شكل أقراص. الخمر والكبد. تشريح الكبد: الكبد هو أكبر غدة بالجسم، وتزن حوالي 4 أرطال كيلو ونصف، وهو موجود في الجزء العلوي الأيمن لتجويف البطن، وتشغل المراق الأيمن والقسم الشراسيفي، وجزءا صغيرا من الخصيرة اليمنى والمراق الأيسر. ويغطى البريتون الكبد من كل سطوحها تقريبا عدا فرجتها وجزءا من سطحها الخلفي، ويعرف بالجزء العلوي العاري للكبد. ويغذي الكبد الشريان الكبدي، وهو متفرع من الشريان الأظهر الأورطي البطيني والوريد البابي، ويحمل الدم مع الغذاء المهضوم من المعدة والأمعاء الدقيقة ومن الطحال. ويخرج الدم من الوريد الكبدي في أعلى الكبد إلى الوريد الأجوف السفلي، ومنه إلى الأذين الأيمن للقلب. ويغذى الكبد من الأعصاب الضفائر الذاتية عن طريق الضفيرة السمبثاوية التعاطفية والعصب الحائر نظير التعاطفي. وتتكون كبد الإنسان من مجموعة من الخلايا على شكل صفوف مترصة من الخلايا الكبدية تشع من الوريد الوسطى وتتخللها ملايين البحيرات الدموية الصغيرة في أقبية ودهاليز بين كل مجموعة من الخلايا. وتتكون الخلية الكبدية كأي خلية حيوانية من نواة بها مادة الكروماتين الصبغة، وبالتحليل الكيميائي نجدها مكونة من مادة LDNA وهي المسؤولة عن جميع الصفات الوراثية وعن الانقسام، فهي تحمل الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية. أما السيتوبلازم فهو مادة بروتينية هلامية تحيط بالنواة وتشغل فراغ الخلية، ويوجد به ألف الميتوكوندوريا وهي رئة الخلية، إذ فيها تحصل أكسدة الجلوكوز سكر الدم إلى ثاني أكسيد كربون وطاقة بواسطة عمليات كيميائية معقدة، وتحصل الأكسدة بأخذ الأكسجين من الدم بواسطة الهيموجلوبين، وتتم هذه العملية العجيبة ضمن 40 خطوة كيميائية، ويحتفظ الجسم بالطاقة الناتجة على شكل طاقة مخزونة في مادة ATP، وإلا فإن الطاقة الآتية من أكسدة الجلوكوز كفيلة بإحراق جميع خلايا الجسم. ب الميكروسوم أو الريبوزوم، وهو مادة عجيبة مكونة من حامض بروتيني هو RNA، وهو مركز صناعة البيض البروتينات في الخلية، وهو الذي يصنع بروتينات الجسم، كما أنه هو الذي يصنع مادة الألبومين الزلال والبروثرومبين والمواد المساعدة على تخثر الدم، كما أنه المركز الأساسي لإزالة السموم والمواد الغريبة، سواء كانت هذه السموم ناتجة عن هضم المواد الغذائية أم المواد التي تتكون في الجسم أثناء العمليات المعقدة كالتنفير الغذائي والأكسدة، أم أن هذه المواد أخذناها كعقاقير وأدوية أو كحول أو خلافه. وكيفما كانت طريقة دخول السموم إلى الجسم، فإن الريبوزوم يقوم بمهمة القضاء على هذه السموم بتحويلها إلى مواد غير سامة. يا له من مصنع عجيب لا يبلغ حجمه ميكرونا واحدا، الميكرون 1/1000 من المليمتر، أي 1/1000000 من المتر. جيم لايزوزوم، وهو مجموعة أجسام كثيفة بها أنزيمات هيدرولية مائية، ووظيفتها كنس الخلية من المواد السامة والمواد المتحطمة أثناء عمليات التمثيل، كما أنها محطة لترسب الصبغات المختلفة الناتجة عن تحطيم كرات الدم الحمراء، ومحطة ترسيب مادة الصفراء. دل أجسام جولجي، وهي مركز تجميع وتصدير المواد إلى القنيوات الصفراوية. كيمياء الكبد الحيوية ووظائفه. تمثيل الصفراء، إن الجميع يعرفون أن الكبد هي التي تفرز مادة الصفراء التي تتجمع في القنيوات الصفراوية حتى تصبه في المرارة، وهناك تتجمع وتتركز وتفرز من المرارة عند وصول الطعام الدهني إلى 12. ولكن القليل هم الذين يعرفون أن المادة الصفراوية ناتجة عن تحطيم كرات الدم الحمراء التي انتهى أجلها، ومعدل أجل أي كرة حمراء هو ما بين 90 إلى 120 يوما، وفي كل ساعة من عمرنا تتحطم 150 مليون كرة دم حمراء، ويموت معظمها في الطحال 80%، وبتحلل كرات الدم هذه يخرج الخضاب الهيموجلوبين، وهو مكون من مادتين، جلوبين وهو بروتين، وهيم وهو صبغة مادة الحديد، وتتحول هذه الصبغة إلى مادة صفراء بيلوروبين. وتقوم الكبد بإفراز هذه المادة الصفراء في ملايين القنيوات الصغيرة التي تتجمع في القناة الكبدية التي تصب في الحويصلة المرارية، حيث تتجمع الصفراء وتتركز، ثم تفرز من الحويصلة المرارية إلى 12 عند وصول الطعام الدهني إليها. تمثيل الجلوكوز، يقوم الكبد بتخزين الجلوكوز من الدم والممتص من الأمعاء، ويحول الفائض منه إلى مادة للتخزين وهي مادة الجلوكوجين بواسطة عمليات كيميائية معقدة، كما أن الكبد يحول الجلوكوجين إلى سكر جلوكوز ويطلقه في الدم عندما تقل نسبة السكر في الدم عن 80 ميلي جرام، وهكذا تبقى نسبة السكر في الدم ثابتة في حدود معينة لا تزيد عن 180 ميلي جرام، حتى بعد أكلة سكرية ونشوية ولا تقل عن 80 ميلي جرام حتى بعد صيام ساعات طويلة. تمثيل البروتينات والأحماض الأمينية. تقوم الكبد بتخزين الأحماض الأمينية الممتصة من الأمعاء والآتية بواسطة الوريد البابي وتحويلها في مصنع الخلية الكبدية الميكروسوم أو الريبوزوم إلى بروتينات يحتاجها الجسم مثل الألبومين الزلال والبروترامبيين ومجموعة الأنزيمات الضرورية لتخثر الدم. كما تصنع الكبد العديد من المواد البروتينية، كذلك تقوم الكبد بتحويل مادة النشادر السامة إلى مادة البولينا الأقل سمية والتي تطرد بواسطة الكلى. تمثيل المواد الدهنية. تقوم الكبد بتمثيل المواد الدهنية الآتية من الجهاز الهضمي بواسطة الوريد البابي وتدخلها في دورة كريب لإنتاج الطاقة. كما أن الكبد تقوم بصنع مادة الكوليسترول الضرورية لبناء كثير من الهرمونات مثل هرمونات الغدة الكظرية وهرمون البروجسترون وهرمون التستيرون وهرمون الأستروجين. كما تتحول هذه المادة الكوليسترول بواسطة أشعة الشمس فوق البنفسجية تحت الجلد إلى فيتامين د، وتقوم الكبد بإنتاج كميات من المواد البروتينية الدهنية كما تصنع المواد الدهنية الفوسفورية الهامة للجهاز العصبي. كما ترسل الكبد الدهنيات الفائضة عن الحاجة إلى أماكن التخزين في الجسم على هيئة شحم تحت الجلد وخاصة في البطن والأرداف. إزالة السموم. وللكبد وظيفة هامة وهي إزالة السموم من الجسم، ومصادر هذه السموم عديدة، فمنها ما يتكون أثناء عمليات الهدم والبناء المستمرة في الجسم، وقد ذكرنا منها مادة الصفراء البيلورويبين التي تتكون من تحطيم كرات الدم الحمراء، ومنها ما يأتي عبر المواد المهضومة من الأمعاء مثل مادة النشادر التي يضطر الكبد إلى تحويلها إلى مادة البولينا، ومنها ما يأتي بواسطة العقاقير والأدوية التي نتناولها بعدة طرق، فمنها ما نأخذه بطريق الفم، ومنها ما نتناوله بطريق الحقن والإبر، ومنها سموم نتناولها كمزاج، ومنها الخمور. ونكتفي بهذا القدر والمقدمة عن الكبد ووظائفها، ولننظر الآن في الخمر وكيف تؤثر على الكبد وما الذي تسببه لها من أمراض بعد أن عرفنا نبذة جيدة عن الكبد ووظائفها. تأثير الخمر على الكبد. تقول الدكتورة تشارلوك أشهر أخصائية في أمراض الكبد في العالم في كتابها القيم أمراض الكبد الطبعة الرابعة 1968، لا يوجد أي شك في أن تليف الكبد يصيب من مدمني الخمور أكثر من غيرهم، ففي مقابل كل شخص مصاب بتليف الكبد من غير المدمنين نجد ما بين 8 و6 أشخاص من المدمنين مصابين بالتليف الكبدي. وفي البلاد الغربية نستطيع أن نقول بكل ثقة إن تليف الكبد يعتمد مباشرة على كمية الكحول المتعاطى، إن إصابة الكبد وتحطمها يعتمد على كمية الكحول المتعاطى وعلى المدة. فالاستمرار في تعاطي الكحول لمدة 10 سنوات يؤدي إلى إصابة شديدة بالكبد. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر تليف الكبد الناتج عن شرب الخمور السبب الرابع للوفيات، كما أن نسبة الوفيات الناتجة عن تليف الكبد الكحولي عالية جدا في أوروبا وبالذات في فرنسا وسط أوروبا حيث يستخدم النبيذ بكثرة على موائد الطعام. من كتاب مواضيع في العلاج إصدار الكلية الملكية للأطباء في لندن عام 1978. وقد كان الاعتقاد السائد في الدوائر الطبية إلى ما قبل اكتشاف المجهر الميكروسكوب الإلكتروني أنه لابد لكي تؤثر الخمر على خلايا الكبد من مرور سنين طويلة مع استمرار تعاطي الخمور، ولكن هذا الاعتقاد أصبح زائفا بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني. فالمجهر الإلكتروني يرينا تغيرات هامة في كل مكونات الخلية الكبدية بمجرد تناول جرعة واحدة من الخمر وفي خلال 24 ساعة من حين تناولها. فالميتوكوندريا التي تحدثنا عنها وقلنا عنها إنها رئة الخلية وفيها يتحول الجلوكوز سكر الدم إلى طاقة وثاني أكسيد الكربون وماء بعمليات أكسدة معقدة جدا. هذه الميتوكوندريا تصاب بتغيرات مرضية وتفقد قدرتها على العمل خلال 24 ساعة من تناول جرعة واحدة من الخمور. كما أن المصيبة الأعظم والأنكى تصيب النواة، وتصيب بالذات الحامض النووي الذي به سر الحياة. هذا الحامض العجيب الذي يحمل في طياته الصفات الوراثية من أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا، ويحمل لنا صفات الطول أو القصر وصفات البدانة أو النحافة ولون البشرة ولون العينين، كما يحمل لنا كثيرا من الأمراض الوراثية وكثيرا من الاستعدادات للأمراض، كما يحمل لنا الاستعداد للصفات الشخصية والأخلاقية. وتتفاعل هذه مع البيئة لتكون من أخلاقنا وشخصياتنا وأحلامنا وأمراضنا. باختصار، تكون مع البيئة كل شيء لدينا من ضعف وقوة ومن مرض وصحة. وهذا الحمض النووي يتجمع على شكل الصبغيات الكروموسومات، وهي المسؤولة عن انقسام الخلية. وإذا عرفنا أن عمر الخلية الكبدية يتراوح بين 200 إلى 400، وأن هناك الخلايا التي تعد بالملايين من الخلايا الكبدية التي تموت كل ساعة وتستبدل بغيرها، عرفنا أهمية الانقسام وأهمية الصبغيات الكروموسومات، إذ لولا الانقسام لما أمكن استبدال الخلايا التي هلكت ولاقت حتفها بخلايا جديدة. وهكذا تؤدي الخمر إلى حتف الخلايا وهلاكها، كما أنها تؤثر على الحامض النووي فيمنع الخلية من القدرة على الانقسام، ولا يكون أمام الكبد من شيء إلا أن تستبدل الخلايا الكبدية بألياف جامدة ميتة لا تستطيع أن تؤدي شيئا من وظائف الكبد التي أفضنا ذكرها في الصفحات القليلة الماضية. وبعد 3 أيام إلى 10 من شرب جرعة واحدة من الخمر تظهر التغيرات الدهنية في الخلية الكبدية. فنحن قد شرحنا كيف أن الكبد يقوم بتمثيل الدهون، كما أن الكبد يقوم بتحويل هذه الدهون إلى مركب دهني بروتيني وإلى مركب دهني فوسفوري. فالدهون الممتصة من الأمعاء تتجمع في الخلايا الكبدية دون أن تتحول إلى طاقة بواسطة دورة كريب، وتتجمع بهذا كمية كبيرة من الدهون، كما تفقد الكبد قدرتها على صناعة المركبات الدهنية البروتينية والمركبات الدهنية الفوسفورية. ومحطة تكوين مثل هذه المركبات هو مايكروسكوم ريبوزوم الخلية الكبدية. كما تزداد كمية الدهون الآتية من المخازن الدهنية بالجسم تحت الجلد، ولكن احتراقها وتحولها إلى طاقة قد أصبح أمرا عسيرا على الكبد. فيتجمع بذلك الدهن من 3 مصادر: 1 الدهنيات الغذائية الممتصة من الأمعاء، 2 فشل الكبد في إحراق الدهون وتحويلها إلى طاقة، وكذلك فشل الكبد في تكوين مركبات دهنية بروتينية ومركبات دهنية فوسفورية، كما تفشل الكبد في نقل الأحماض الدهنية إلى سائر الجسم. 3 زيادة كمية الدهون الآتية من المخازن الدهنية في الجسم، وكل هذا بتأثير الكحول. هكذا نرى بالميكروسكوب الإلكتروني تغييرات مرضية في النواة، وتغيرات مرضية في الميتوكوندريا، وتغيرات مرضية في ميكروسكوم الخلية الكبدية، وتغيرات في جسم جولجي، بل إن السيتوبلازم نفسه يرينا تغيرات دهنية، إذ تتجمع الدهون في سيتوبلازم الخلية الكبدية. ولولا المجهر الإلكتروني لبقينا في ضلالنا القديم، نعتقد أن الخمر لا يمكن أن تؤثر على الكبد إلا إذا تعاطاها الشخص لسنين وأحقاب طويلة. ويقول الدكتور فول ساندر في كتابه مشاكل الكيمياء الحيوية في دراسة عن الكحول، إن جرعة واحدة من الكحول تستطيع أن تسبب دهنية الكبد، وكلما زادت كمية الكحول وزادت المدة الزمنية التي تتعاطى فيها، كلما زادت دهنية الكبد. وفي خلال 24 يوما فقط من استخدام الكحول تزداد الدهون ثلاثي الحلوين إلى 8 أضعاف ما كانت عليه قبل شرب الخمور. وها هو المجهر الإلكتروني يكشف زيف معتقداتنا السابقة، كما أن هناك اعتقادا زائفا أبانت المكتشفات العلمية الحديثة خطأه، ذلك الاعتقاد بأن إصابة الكبد بالتليف عند مدمن الكحول ليس ناتجا عن الآثار السمية المباشرة للخمر، وإنما هو ناتج عن نقص البروتين والفيتامينات في غذاء مدمن الخمر. ونحن لا نشك في أن مدمن الخمر يعاني من سوء شديد بالتغذية، ولكن التأثيرات الكبدية ليست نتيجة سوء التغذية فقط، فقد ثبت أن سوء التغذية تسبب التغيرات الذهنية فحسب، ولكن موت الخلايا والتأثيرات المرضية الباثولوجية على النواة وعلى الميتوكوندريا وعلى أجسام جولجي وعلى الميكروسكوب، كل هذه التغيرات هي نتيجة للأثار السمية المباشرة للخمر على الخلايا الكبدية، وليس لها أدنى علاقة بسوء التغذية، إذ تظهر هذه التغييرات إثر جرعة واحدة، ولا يعقل أن يصاب شخص ما بأمراض سوء التغذية من جراء جرعة واحدة من الخمر. كذلك هناك وهم شائع من أن بعض الخمور فقط هي التي تسبب التليف الكبدي، فقد كان يظن أن البيرة والأنبذة هي التي تؤدي إلى التليف الكبدي، ولكن الويسكي والجن لا تؤدي إلى ذلك، ولكن الواقع الطبي يثبت أن الخمور كلها تؤدي إلى نفس النتيجة، ولم يثبت قط أن هناك خمرا أقل ضررا من خمر أخرى، كما قد يظن البعض أن البيرة تعتبر أخف ضررا من الخمور الأخرى، لأنها أولا تحتوي على نسبة منخفضة من الكحول، وثانيا تحتوي على كمية ضئيلة من البروتين وفيتامين ألينسين، ولكن الكمية الموجودة من الفيتامين والبروتين ضئيلة جدا، 10 ملي جرام في كل لتر، وقد ثبت أن البيرة تؤدي إلى التليف التشمع الكبدي مثلها مثل الأنبذة والويسكي. ولعل غير شارب الخمر لا يعرفون أن كأسا من الويسكي عادة كأس صغيرة تحتوي على 30 سنتي تساوي كأسا من البيرة عادة كأس كبيرة تحتوي على نصف لتر أو باينت. هامش، أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة جدا أن التغييرات الدهنية في الكبد هي نتيجة التأثيرات السمية المباشرة للكحول على الاستقلاب، فهي تزيد من الدهنيات الغذائية الممتصة من الأمعاء، كما أن الكحول تذيب الدهون الموجودة في مخازن الجسم تحت الجلد وتطلقها على هيئة أحماض دهنية إلى الكبد حيث تتجمع فيها، كما أن الكحول تمنع الجسم من استخدام الدهون في إطلاق الطاقة، وتمنع أيضا تحرك الدهون من الكبد، وبذلك تتجمع الدهون في الكبد من كل حدب وصوب وتسبب دهنية الكبد. الآن نعود إلى الموضوع مرة أخرى. وإذا رأيت مجلس شراب فإنك ترى هذا بيده كأس ويسكي، وهذا بيده كأس شمبانيا، وذلك بيده كأس بيرة، وإذا قست كمية الكحول في كل من هذه الكاسات لوجدتها متساوية تماما، فكأس الويسكي أو البراندي صغيرة، وكأس الشمبانيا أو الأنبذة أكبر قليلا، أما كأس البيرة فكبيرة وتسع نصف لتر. فإذا شرب امرؤ ما 3 كاسات من الويسكي أو 3 كاسات من النبيذ أو 3 كاسات من البيرة، فإن النتيجة تكون واحدة، ويرتفع الكحول في دمه إلى نسبة 50 ملي جرام في خلال 1.5 ساعة من شرب هذه الكمية، كما أن بعض الأنبذة بها مادة ثاني أكسيد الكربون مثل الشمبانيا، فبمجرد فتح قارورة الشمبانيا تسمع لها فرقعة، وذلك لتطير الغاز منها، كما ترى الخمر في الكأس وقد حفها الحبب كما وصفها أبو نواس، وهذا الحبب ليس إلا ثاني أكسيد الكربون. أما الويسكي فليس به ثاني أكسيد الكربون، ولذا نرى معظم شارب الويسكي يضيفون إليه الصودا، والصودا شراب مليء بثاني أكسيد الكربون. عندئذ يتساوى تماما كأس الويسكي بكأس الشمبانيا حتى في الحبب الذي يغرم به مدمن الخمر وشعراؤها. أما فائدة ثاني أكسيد الكربون هذا، أو بالأحرى مضرته، هو أنه يزيد من قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الكحول، ويجعل الامتصاص أسرع والوصول إلى مرحلة السكر والعربدة أقرب. وإذا أضفنا إلى ذلك أن مرضى سوء التغذية في غير المدمنين لا يصابون فقط بالتليف الكبدي رغم إصابتهم بزيادة الدهن في الكبد مثل مرض كواشركور، وهو مرض يصيب الأطفال بعد سن الرضاعة عندما يكون غذاؤهم فقيرا جدا في المواد البروتينية وغنيا بالنشويات. إذا أضفنا ذلك فالأدلة تتضافر في أن سوء التغذية ليس هو السبب في التليف الكبدي، وليس هو السبب في التهاب الكبد الذي نجده عند متعاطي الكحول، وإنما السبب في ذلك أن الكحول الخمور سم ناقع يصيب الخلايا الكبدية فيسبب مرضها وهلاكها. وإذا نظرنا في المجهر وفحصنا الخلايا الكبدية لشخص تعاطى الخمور نجد التغييرات التالية: نرى مجموعة من الخلايا وهي في طريقها إلى حتفها، بينما نرى مجموعة أخرى من الخلايا قد هلكت وماتت، ونرى مادة هلامية حمراء تحتل مكان الصدارة من الخلية، تلك المادة التي وصفها مالوري. فإذا دققنا البحث وجدنا أن هذه المادة الهلامية ليست إلا أثار معركة ضارية بين الموت والحياة لمكونات الخلية الكبدية، وتنتهي تلك النهاية الحزينة حيث تعبر عن نهايتها بتلك الهلامية التي لا شكل لها، وتعبر عن ضراوة معركتها بتلك الحمرة القانية التي نراها تحت الميكروسكوب. كما نرى مجموعة من الألياف تتخلل الخلايا الكبدية، ونرى مجموعة من الخلايا الآكلة الوحيدة النواة تحيط بالخلايا الهالكة. وظيفة هذه الخلايا هي أن تسرع لكنس ميدان المعركة وأخذ القتلى والجرحى وبلعهم، نعم بلعهم، فلا بد من إزالة أثار المعركة ولا بد من كنس المكان. وهذه الخلايا وظيفتها أن تبادر إلى ميادين المعارك في الجسم وتقوم بعملية الكنس هذه حتى تتمكن الخلايا السليمة من إعادة البناء. ولكن هيهات أن يعاد البناء على أساس سليم والخمر لا تزال تشرب، كل كأس يسبب معركة جديدة وقتالا ضاريا بين الخلايا الكبدية وبين السم الناقع المسمى الخمر. هيهات هيهات أن يتاح للخلايا البناء ما دام السم الذي يصل إليه كل يوم. إذن متى وكيف تستطيع الخلايا أن تعيد البناء؟ الأمر سهل وميسور جدا في أول الأمر، وذلك بالامتناع عن شرب الخمور وترك الأمر لخلايا الكبد السليمة تصلح ما أفسدته الخمور، فتقوم الخلايا الأكلة بمسح ميدان المعركة وإزالة الآثار والأنقاض والركام، ثم تقوم الخلايا الكبدية السليمة بإعادة البناء. نعم يمكن ذلك، ولو كان الشخص قد قام بمهاجمة خلاياه بالخمر لمدة 10 سنوات. ولكن هل هناك مرحلة تكون الكبد قد أصيبت بحيث لا يمكن الإصلاح؟ نعم هنالك أيضا مرحلة يصبح الإصلاح فيها عسيرا، وذلك عندما تتليف الكبد. ومع هذا فالاستمرار في شرب الخمر لا يؤدي إلا إلى المزيد من التلف والبوار، ولا بد للإبقاء على ما تبقى من الخلايا الكبدية ولو كان قليلا من التوقف فورا عن شرب هذا السم الناقع المدعى الخمر. ولكن هناك سؤال: كيف تدخل الخمر إلى الكبد؟ وكيف تسبب هذه الآثار السمية المرعبة؟ سنحاول أن نشرح ذلك ونبسط قدر الاستطاعة، ولست أزعم أن العلم قد كشف الستار عن كل التفاصيل في هذا الصدد، بل إن هناك كثيرا من المجاهيل، ولا يزال العلم يكشف واحدا منها كل يوم. والأمر العجيب حقا أنه بازدياد التقدم العلمي ونموه وازدياد المعلومات تزداد الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة، وتزداد بذلك المجاهيل، فبقدر ما تعرف تكون مجهولا، فإذا عرفت قليلا جهلت قليلا، وإذا عرفت كثيرا جهلت كثيرا. أمر غريب أليس كذلك؟ وليس له من جواب إلا أنه فوق كل ذي علم عليم. يمتص الكحول من الجهاز الهضمي المعدة والـ12 بسرعة فائقة، وتذهب في الدورة الكبدية البابية بواسطة الوريد البابي إلى الكبد، وفي خلال 1.5 ساعة يكون الامتصاص تاما منذ بدء تناول الكحول. وكما شرحنا من قبل فإن الامتصاص يكون أسرع إذا كانت المعدة خالية، وإذا كانت نسبة الكحول من 10 إلى 20%، كما أن ثاني أكسيد الكربون في الخمر مثل الشمبانيا أو الصودا مع الويسكي تزيد من سرعة الامتصاص. فإذا وصل الكحول إلى الكبد تحول ذلك إلى مادة الستايلد هيد بواسطة إنزيم في الكبد، وهذا يتحول بواسطة إنزيم آخر إلى حامض الخليك، ويتحول حامض الخليك بواسطة إنزيم يدعى كوانيزم أي إلى مركب حامض الخليك مع كوانيزم الذي يتحول بدوره إلى أحماض دهنية أو يدخل دورة كريب أو إلى ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة، وتزداد بذلك كميات الدهون في الكبد، كما تفقد الكبد قدرتها على تكوين مركبات دهنية بروتينية أو مركبات دهنية فوسفورية، ويتحول حامض البروفيك إلى حامض اللابينيك بدلا من دخوله دورة كريب الهامة، وبالتالي تزداد حموضة الدم كما يقل تحول البيروفيك إلى دورة كريب، وبالتالي تظهر آثار نقص السكر في الدم. أما الدهون الأحماض الدهنية وتراجسليد فتزداد في الكبد وتزداد في الدم مما يسبب دهنية الدم، وتترسب بالتالي الدهون في جذر الأوعية الدموية كلها شاملة بذلك الأوعية التاجية التي تغذي القلب، مما يسبب تصلب الشرايين والذبحة الصدرية والنوبات القلبية والنوبات الدماغية. أما التأثيرات السمية المباشرة للكحول على الميتوكوندريا والنواة وعلى الميكروسوم وأجسام جولجي فأمور معقدة لم يكشف العلم عنها بعد، ولكنها تحدث بواسطة تأثيرات الكحول على الأنزيمات الخمائر الموجودة بها، كما تسبب الخمر سوء تغذية شديد. أما كيف يتم ذلك فأمر ميسور شرحه. تسبب الخمور التهابات شديدة في الجهاز الهضمي ابتداء بالفم وانتهاء بالأمعاء مرورا بالبلعوم فالمريء فالمعدة كما سبق وأن ذكرنا، ونتيجة لذلك تقل شهية المريض ويتكرر القيء، كما أن كثيرا من المدمنين لا يهتمون بالطعام أصلا لانشغالهم بالخمر، كما أن المدمن يفقد عمله في الغالب نتيجة إدمانه فيقل دخله وتقل قدرته على شراء الغذاء الجيد، ويكون غذاء المدمن فقيرا في البروتينات والفيتامينات، كما تقل قدرة الجهاز الهضمي على الامتصاص نتيجة الالتهابات المتكررة. كما أننا نعلم أن الكحول مادة تحتوي على سعر حراري عال، ويحتوي كل جرام على 7 وحدات حرارية، وهذه تحتاج إلى كمية هائلة من فيتامين B1 الثيامين. كما أن الحاجة إلى مادة الكولين التي تفرزها الكبد تزداد لمواجهة زيادة الدهون في الكبد، والكبد مريضة نتيجة تأثير الكحول وتقل قدرتها على صنع هذه المادة وإفرازها. هكذا نرى الكحول تزيد من حاجة الجسم إلى بعض المواد الهامة في الوقت الذي تمنع الجسم فيه من صنع هذه المواد، كما أنها تمنع الشخص بفقدان الشهية والقيء المتكرر من القدرة على أخذ الطعام الجيد. فإذا صدف وأخذ ذلك الطعام فإن المعدة والأمعاء والبنكرياس ترفض أن تهضمه، ثم ترفض الأمعاء بعد ذلك أن تمتصه دائرة مغلقة ليس منها فكاك، لا المال موجود لشراء طعام جيد، فإذا وجد المال فالشهية غير موجودة، فإذا أرغم المرء نفسه على ذلك فالمعدة والأمعاء والبنكرياس ترفض أن تهضم ما أعطيت وتقيأته، ثم تأتي الأمعاء الدقيقة وترفض أن تقوم بمهمتها ألا وهي الامتصاص، فإذا وصل إلى الكبد كانت إصابتها وانشغالها بما هي فيه من نوائب تمنعها من أداء وظائفها المتعددة، فيقل جلوكوز الدم كما يقل تمثيل المواد الدهنية، فتزداد كما يقل صنع البروتينات ويقل صنع الفيتامينات التي تصنع في الكبد. هكذا تتجمع المصائب من كل حدب وصوب، فتظهر آثار نقص التغذية الشديدة بالإضافة إلى آثار التليف الكبدي. وسنوجز هذه الآثار فيما يلي. أولا، خلل وظائف الكبد. ووظائف الكبد متعددة كما أسلفنا، فتمثيل المواد السكرية يضطرب ويقل مخزون الكبد من الجلوكوجين، ولذا يقل سكر الدم حين الحاجة إليه، ويصاب الشخص بنوبات إغماء نتيجة نقص السكر في الدم، كما يصاب بهياج شديد قبل ذلك وارتعاش، ويتصبب منه العرق وتتسع حدقة العين. أما إذا كان المريض مصابا بمرض السكر ويتعاطى أقراصا مثل الداينز فإن سكر الدم ينخفض انخفاضا مفاجئا ويسبب الإغماء. أما إذا كان المريض يتناول مادة البيجوانيت مثل الفينفورمين أو الميتوفورمين لمعالجة السكر فإن المصيبة تكون أعظم، فتزداد حموضة الدم لدرجة خطيرة، كما تزداد نوبات الإغماء نتيجة نقص السكر في الدم. أما تمثيل المواد البروتينية فيضطرب أيام اضطراب، ومن المعروف أن الكبد هي أهم مصنع لهذه المواد، فهي تصنع الألبومين أهم مادة في بلازما الدم، كما تصنع أيضا الجلوبيولين مادة هامة في البلازما، وتصنع أيضا مادة البروثرمين كما تصنع العديد من الأنزيمات الخمائر المسؤولة عن التخثر مثل العامل السابع وعامل هجمان. وينتج عن ذلك نقص في بروتينات بلازما الدم مما يؤدي إلى الاستسقاء والأوديما الانتفاخ المدئي، كما يؤدي نقص البروثرمبيين وخمائر التخثر إلى كثرة النزف من الجسم، وقد يفيد حقن المريض بفيتامين كاف وقد لا يفيد، وخاصة إذا كانت الإصابة بالكبد بالغة. أما تمثيل المواد الدهنية فيضطرب أيام اضطراب، وتزداد الدهون والأحماض الدهنية والتراجسليد، كما تقل قدرتها على صنع المواد الدهنية الفسفورية. أما وظيفة الكبد الهامة بإفراز الصفراء البيلوروبيين الناتجة عن تحطم كرات الدم التي انتهى أجلها في الطحال فتتأثر من عدة نواح، ففي حالات الإدمان تتضخم الطحال وتزداد قدرتها على تحطيم كرات الدم الحمراء فتحطم أكثر من 150 مليون كرة دم حمراء في الساعة، وهو الحد الأعلى الطبيعي، بل وقد تصل قدرة الطحال على تحطيم أضعاف هذه الكمية فتصل إلى 300 مليون كرة دم حمراء في الساعة. وبذلك تزداد كمية البيلوروبيين الصفراء الناتجة من تحطيم هذه الكرات الحمراء. هذه واحدة. أما الثانية فهي أن الكبد تفقد قدرتها على إفراز هذه المادة إلى المررة، فترتفع نسبة الصفراء البيلوروبيين في الدم من حدها الأصلي 1 ملي جرام في كل 100 سنتي من الدم إلى 3 أو 4 ملي جرامات، ويؤدي ذلك إلى اصفرار الجسم واصفرار ملتحمة واصفرار إفرازات الجسم عامة وأهمها البول. وإذا ارتفعت نسبة البيلوروبيين في الجسم أدى ذلك إلى حكة شديدة، كما تفقد الكبد قدرتها على إزالة السموم من الجسم، وأهم هذه السموم هي مادة النشادر الأمونيا التي تتكون في الأمعاء من التخمر البكتيري للمواد البروتينية، وتزداد هذه الكمية من المواد السامة الأخرى فتسبب النوبات الكبدية الدماغية. ويؤدي ارتفاع نسبة السموم في الدم إلى التأثير على نشاط المخ وخاصة المناطق المخية العليا، فتقل سرعة الموجات الكهربائية من 13 للشخص السوي إلى 3 أو 4، وتكون هذه الموجات بطيئة وعالية الذبذبة، وترتعش اليدان وترتجفان، ويكون ارتجافهما شبيها بارتجاف أجنحة الطائر، كما تكون الراحتان محتقنتين، وتضطرب العاطفة والسلوك نتيجة الآثار السمية على المخ، ويكون المريض جذلا ثم تنقلب حالته إلى الغم والحزن والسوداوية، كما يفقد قدراته العقلية بالتدريج، ويكون سلوك المريض شاذا وقد يتبول في الطريق العام. وتختلف هذه الحالة عن حالة السكران، وليست ناتجة عن تأثير الكحول على الجهاز العصبي، وإنما هي ناتجة عن أثار المواد السامة من الكبد. وقد يكون المريض أقلع عن شرب الخمر منذ سنوات، ولكن التليف الذي وصل إليه الكبد كان متقدما ولم يمكن إصلاحه. كما أن قدرة المريض على الكتابة تفقد وتضطرب أيام اضطراب عند إمساكه بالقلم، ولا يستطيع أن يكتب بخط واضح مفهوم. كما أن قدرته على رسم الأشكال البسيطة مثل رسم نجمة أو تشكيلها بأعواد الكبريت تفقد تماما. وتنتهي هذه الحالة بالغيبوبة في الإغماء التام، ويكون التنفس بالغ الصعوبة، كما تكون البطن منتفخة نتيجة الاستسقاء وترتفع درجة حرارة المريض. وكلما سحب سائر الاستسقاء من التجويف البطني يتجمع بسرعة مذهلة تشبه تلك السرعة التي يتجمع بها السائل في حالة الإصابة بسرطان البريتوني، ويكثر الإسهال والقيء، ويفقد المريض مادة البوتاسيوم، كما تحدث حالات نزف شديد من المريء والمعدة، وأي واحد من هذه المضاعفات قد يؤدي إلى الوفاة. وإذا وصلت حالة المريض إلى هذه المرحلة الخطيرة وهي مرحلة النوبات الكبدية، فإنه لا يوجد أي علاج يستطيع أن يشفي المريض من حالته، ولكن هناك علاجات كثيرة تخفف من تلك الحالة، وقد يعيش المريض عدة سنوات بالعلاج المتواصل رغم حالته الخطيرة، ولكنه في النهاية يلاقي حتفه. ومعظم الحالات لا تعيش أكثر من سنتين بعد الإصابة بالنوبة الكبدية الدماغية، وواقع الأمر أن كثيرا من هذه الحالات تتوفى بعد أول نوبة. آثار التليف الميكانيكي. بما أن الوريد البابي الذي يحمل الدم من الجهاز الهضمي والطحال يصب في الكبد، فإن الضغط في هذا الوريد يزداد عند وجود التليف بالكبد، إذ أن التليف يضغط على هذه الأوردة في الكبد ويعيق مرور الدم بها فيرتفع الضغط، ويؤدي ارتفاع الضغط هذا إلى ألف تضخم الطحال، وتتضخم الطحال فتبلغ عدة أضعاف حجمها ووزنها العادي، ولا نستطيع أن نحس الطحال السليمة بالفحص الإكلينيكي إلا بعد أن يتضاعف وزنها 3 مرات. أما مريض التليف الكبدي فتتضخم طحاله إلى 10 مرات، ويؤدي تضخم الطحال إلى زيادة قدرتها في تحطيم كرات الدم الحمراء، فتزداد بذلك الأنيميا فقر الدم، كما تزداد بذلك كمية البيلوروبيين الصفراء بالدم. ب. ازدياد الضغط بالوريد البابي ومنع الدم من التدفق في الكبد إلى الوريد الأجوف السفلي يؤدي إلى أن يبحث الدم عن وسائل وطرق أخرى يصل بها إلى الوريد السفلي، فيزداد الاتصال بين الدورة البابية والدورة العادية، وتتضخم لذلك الأوعية الدموية في أسفل المريء، وتكثر البواسير، كما تكثر الأوعية الدموية على جدار البطن. وهذه الثلاثة تشكل أهم وسائل الاتصال بين الدورة البابية والدورة العادية. وهكذا يجد الدم طريقة أخرى إلى الوصول إلى الوريد الأجوف السفلي بعد أن سدت أمامه المنافذ في الكبد، ولكن لهذا الطريق الجديد ثمنا باهظا. جيم. النزف المتكرر. وأول ثمن لذلك هو البواسير المزعجة التي تنزف نزفا شديدا من حين لآخر، كما أن الاتصال بين الدورتين في المريء يؤدي إلى بواسير أخرى هناك هي دوار المريء، ويؤدي ذلك إلى نزف شديد من المريء، وقد يكون من العسير إيقافه، وقد تنتهي بهلاك المريض وملاقته لحتفه، وتزداد الإصابة بالنزف للأسباب التالية. 1- قلة المواد الهامة التي تصنعها الكبد السليمة عادة لمنع النزيف، وهي البروترومبين والصفائح والأنزيمات الهامة في التخثر مثل عامل 7. 2- نقص امتصاص فيتامين كاف من الأمعاء. 3- ازدياد تحطيم الصفائح في الطحال المتضخمة. 4- الدوار الموجودة في المريء والتي تنزف بمجرد أكل المواد الجافة أو بوصول مادة حامضة أو بتكرر القيء. 5- البواسير الموجودة في الشرج. وهذا النزيف المتكرر يؤدي إلى فقر الدم، والمصيبة أن فقر الدم هنا يأتي من كل جهة ومن كل حدب وصوب. ألف نقص امتصاص الحديد في الطعام. ب نقص امتصاص الفيتامينات المطلوبة مثل حامض الفوليك وبي 12. جيم نقص المواد البروتينية اللازمة لبناء كرات الدم الحمراء. دال زيادة تكسير وتحطيم كرات الدم الحمراء في الطحال. ها نقص عمر كرات الدم الحمراء من معدلها 100 يوم إلى 50 يوما. واو النزف المتكرر الذي يفقد الجسم كمية ضخمة من الدم لا يمكن تعويضها، ويؤدي ذلك إلى فقر الدم الشديد والشحوب، ويؤثر فقر الدم على القلب فيصيبه بالوهط، فتتمدد عضلة القلب ونسمع لغطا عندما نضع السماعة على قلب المريض، كما تؤثر الأنيميا فقر الدم على تغذية المخ، إذ أن الخضاب الهيموجلوبين هو المادة التي تحمل الأكسجين من الرئتين وتوزعه على أنسجة الجسم وخلايا. والمخ حساس جدا لنقص الأكسجين، كما يقل أيضا الجلوكوز سكر الدم الذي هو الغذاء الأساسي للمخ، فيتأثر المخ من كل ناحية. تأثير مباشر للكحول قد أفضنا في شرحه، وتأثير غير مباشر عن طريق تصلب الشرايين الذي تسببه الكحول، وعن طريق الأنيميا التي تسببها الخمور، وعن طريق نقص السكر في الدم الذي تسببه هذه السموم، وعن طريق النشادر والمواد السامة الأخرى التي لا تستطيع الكبد التخلص منها نتيجة لإصابة الكبد بالتليف نتيجة شرب الخمور. فيا لها من حالة رثة كريهة. الأمراض تعتور كل الأجهزة، ومرض أي جهاز يؤثر على بقية الأجهزة، والجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دائرة مقفلة ومرض إن أي عضو يؤدي إلى أمراض أخرى في أعضاء أخرى وهكذا. انظر إلى جلد مريض مدمن للخمر مثلا، تجده شاحبا نتيجة فقر الدم، وتجده جافا متشققا نتيجة نقص الفيتامينات، ومنها مرض البلاجرة الخبيث. وتجد الجلد مصفرا نتيجة لارتفاع نسبة الصفراء البيلوروبين بالدم بسبب تليف الكبد، وتجد بالجلد آثار نزف تحت الجلد نتيجة نقص المواد الهامة التي تمنع النزيف. وتجد تمددا في الأوعية الدموية الشعرية، مما يسبب وجود عناكب دموية منتشرة على جلد الرقبة والوجه وأعلى الصدر، وتعتبر هذه علامة مميزة لتليف الكبد، ويبحث عنها الطبيب عند فحصه للمريض. كما تحتقن راحة مريض تليف الكبد، أما أطراف أصابعه فتكون مثل رأس العصا، أما أظافره فتكون بيضاء متشققة. كما توجد انقباضات وتليفات في راحة اليد وفي الساعد تسمى تقلصات دوبترين، أما ثدي مريض تليف الكبد فيتضخم عند الرجل ويصبح كثدي امرأة، نعم كثدي امرأة، وهو ما هو معروف باسم تضخم الثدي. كما تضمر الخصية عند الرجل ويفقد قدرته على العمل الجنسي. أما المرأة فتتوقف دورتها الدموية ويقف الحيض التمث، كما يزداد نمو الشعر في ساقها ويدها ووجهها، وتفقد رغبتها في الجنس. عجيب أي عجيب أن يتجه الرجل نحو الأنوثة وتتجه المرأة نحو الذكورة، وكل ذلك نتيجة تليف الكبد واضطراب وظائفه، وما ذلك إلا نتيجة لانغماس في شرب الخمور. يا لها من عقوبة رهيبة يعاني منها شارب الخمر طوال حياته، مقابل لحظات يظن فيها أنه يسعد نفسه أو ينسى شقاه، وما أدرى أن الشقاء كل الشقاء هو في معاقرة ابنة الحن. يا له من مسكين يستحق الرثاء ويستحق الشفقة ويستحق المساعدة. نعم إنه هو الذي جلب لنفسه بيديه هذه المصيبة، ولكن علينا مساعدته في شرح هذه النوائب والمصائب له، ومساعدته في العلاج للإخلاء عن شرب الخمر وإقناعه بمضارها ومصائبها. دهنية الكبد. إن أهم أسباب دهنية الكبد هو تناول الكحول، وخاصة عندما تكون مصحوبة بسوء التغذية. وبمجرد تناول 100 جرام من الكحول يوميا لبضعة أيام يؤدي ذلك إلى دهنية الكبد، وذلك يعادل لترين ونصف من البيرة أو ربع لتر من الويسكي أو البراندي أو الجن. وبفحص الخلية الكبدية يتبين أن هناك تغييرات مرضية في كل مكونات الخلية الكبدية عند فحصها بالمجهر الإلكتروني. فالميتوكوندريا وهي رئة الخلية تفقد قدراتها خلال 24 ساعة من تناول الخمور. كما أن ريبازوم الخلية وهو مكون من الحامض النووي الرابيوزي يتأثر تأثرا شديدا، وريبوزوم الخلية الكبدية ويدعى أينا أحيانا ميكروسوم أو شبكية الأندوبلازم هو المركز الرئيسي لإزالة السموم من الجسم، فعن طريق الأنزيمات الخاصة به يمكن تحويل المادة السامة إلى مواد غير سامة، أو على الأقل إلى مواد أقل سمية. كما أن الريبوزوم هو مصنع الخلية الكبدية، وفيه تصنع بروتينات الجسم الهامة مثل الألبومين الزلال، وهو هام جدا لبلازما الدم، والبروثرومبين البالغ الأهمية لتخثر الدم ومنع النزف. فإذا أصيبت الخلايا الكبدية ومكوناتها تجمع الدهن من عدة مصادر كما سبق وأن ذكرنا، وهي الدهنيات الغذائية الممتصة من الأمعاء، فشل الكبد في إحراق الدهون وتحويلها إلى طاقة، كما تفشل الكبد في تحويل الدهون إلى مركبات دهنية بروتينية أو مركبات دهنية فسفورية، زيادة كمية الدهن الآتية من مخازن الجسم الدهنية. ولذا تكون الصورة الإكلينيكية لدهنية الكبد قبل حصول المضاعفات هو ما يأتي. تضخم الكبد. فشل بعض الوظائف الكبدية المخبرية مثل فحص PSP، هو فحص يتم بحقن المريض عادة بمادة ملونة في الدم، ثم أخذ عينة من الدم بعد مضي 45 دقيقة، فنجد أن هذه المادة قد اختفت لأن الكبد السليمة قد أخذتها. فإذا زادت كمية المادة عن 50%، فإن ذلك يدل على فشل وظيفة الكبد في إزالة السموم، وهي كما نعلم وظيفة ريبوزوم الخلية الكبدية. كما تظهر بعض الفحوصات الأخرى أن بعض التغييرات قد تحدث، وأهمها أخذ عينة من الكبد وفحصه بالميكروسكوب، فيرينا المواد الدهنية داخل الخلايا الكبدية. أما إذا تقدم المرض فنرى خلايا الكبد وقد تحطمت، أو نرى أثر معارك تحطمها كما وصفها مالوري، وهي المادة الهلامية الحمراء التي تظهر وسط الخلايا الكبدية. فإذا استمر المرء في تعاطي الكحول تحولت الصورة إلى دهنية الكبد المزمنة، نرى بالميكروسكوب خلايا الكبد مليئة بالدهون، كما نرى خلايا أخرى خالية من محتويات الخلية تماما، وهو ما يعبر عنه بالهلامية. وهذه المرحلة تعتبر لا رجعة فيها، فلا تعود الكبد لحالتها الطبيعية حتى لو توقف المرء عن تعاطي الكحول. وهذه المرحلة لا تحصل إلا بتعاطي الكحول لمدة 8 إلى 10 سنوات. فإذا استمر المرء في التعاطي رغم وصوله إلى هذه المرحلة المنذرة بالخطر، فإن كبده تتحول إلى كومة من المواد الليفية الميتة.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.